أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام البشير النذير والهادي الشفيع محمد وعلى آله أولياء الحساب وشفعاء الخلائق يوم التنان. كان الكلام على إتحال في قصة أصحاب السبت المستعرضة في سورة البقرة في الآية 65 و66، وفي سورة الأعراف أيضا كما مر بنا بدءا من الآية 163. ووصلنا لهذه المحطة في هذه القصة أو هذه الحادثة التي يستعرضها لنا القرآن الكريم، وصلنا لهذه المحطة فيها. هذه المحطة هي أن الله عز وجل يحاسب بني إسرائيل الأحياء، يعاتبهم يحاسبهم على ما فعل آبائهم أو أجدادهم، ويحاسبهم ويخاطبهم وكأنهم هم الذين فعلوه. وهذا كما يقول الإمام الصادق سر عظيم في نظام القرآن الكريم وخطاب القرآن الكريم، أن كيف أن القرآن الكريم كأنما يحاسب بني إسرائيل المتواجدين في عصر الرسول بل إلى يومنا هذا. يعني هذا الخطاب مو فقط لبني إسرائيل الذين كانوا في زمن الرسول، أيضا خطاب لبني إسرائيل الموجودين الآن. يخاطبهم القرآن الكريم طيلة قرون وكأنهم هم الجنات، هم الذين أتوا بهذه الفعال وغيره، بنفس النبرة وبنفس العتاب الذي يعاتب فيه الله ويحاسب فيه الله ويستنكر فيه الله على الأقوام من بني إسرائيل الذين باشروا الفعل وارتكبوا. تفسير هذا كيف تفسير ذلك؟ في مقابل كما مر بنا آيتان في سورة البقرة، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وهذه كما مر أحد الأخوان ظهر ما أنجز هذه المهمة، أنه يستقصي كل السور التي تضمنت محاسبة بني إسرائيل، كم عدد السور وقائما بأسمائها، لأن هذا أمر مهم وحد يلتفت إليه، وخصوصية والتعداد الموجود في كل سورة. مثلا ربما سورة البقرة من أكثر السور التي تستعرض قائمة المحاسبات التي يحاسب فيها الله عز وجل قوم موسى بني إسرائيل ولو بأي لفظ بأي عنوان، لكن مو لفظ إسرائيل، بني إسرائيل هي لازم يحاسب بني إسرائيل قوم موسى كذا فلان. على أي حال هاي المحاسبة جيد، يعني نوع من الجرد العلمي لكي يقف الإنسان على مستوى عناية الخطاب القرآني حول أحداث بني إسرائيل. وكل سورة مثلا كم تعرضت لكم محاسبة كذا، لما هكذا كذا، هذه أثر بلا شك. المهم ففي مقابل هذه القائمة الكبيرة من السور القرآنية بمحاسبة بني إسرائيل، محاسبة الأحياء بما فعله الأموات، بل ومحاسبة الأجيال اللاحقة بما فعله الماضين، إذن هذه ليس حالة استثنائية في القرآن، حالة ماذا؟ سنة متكررة متأصلة متجذرة في منطق القرآن وخطاب القرآن. جيد، فمن هذا الجانب إذن هو نظام قرآني كما يبين الإمام الصادق، نظام قرآني يجب أن يفسر حيث أوجز الإمام عليه السلام في تفسير هذا النظام القرآني أنه من رضي بفعل قوم حشر معهم حوسب معهم ولم يجروا. وله بيان آخر من الروايات سنبينه، يعني متطابق مع هذا المطلب لكن ببيان آخر لعل بعد مهم وأهم. والشركة موجودة. ففي مقابل هذا منطق هذا النظام أو نظام منطق القرآن هذا كيف يتلائم مع الآيتين تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، والتي مر بنا أنه بني أمية مسخوا معنى الآية وأن أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم ينذرون المسلمين والمؤمنين بأن تحريف المعنى أعظم وأخطر من أي تحريف. أقاموا حروفا كما في الرواية عن الباقر وضيعوا حدودها حدود المعاني. فكيف الجمع أو كيف هاي الآيتين ما هم مفادهما؟ سيما انطلب تحريف المعنوي كما مر بنا على كثير من الأجيال حتى منا. الآن سنخوض فيه إن شاء الله، لكن قبل أن نخوض فيه رجاء نأخذ عظة ومن عبرة من هذا المطلب. عظاهم عبرة منهجية علمية، عبرة منهجية علمية، أن يا أخي ترى كثير من رسوبات بني أمية والسقيفة وغير غير الآن معشعشة في معاني الآيات بشكل مقلوب، يعني قلبت معاني الآيات أو معاني الآيات صيروها مقلوبة ومعشعشة كأنها مسلمات. نحتاج مرة بعد أخرى بالاستنباط وبالاجتهاد وبالعملية المنهاج العلمي أن نتطهر بماء علم أهل البيت جيلا بعد جيل. يعني هذه حركة الفقاهة والاجتهاد والاستنباط في العلوم الدينية، لا في فقه الفروع فقط، في العقائد، في الكلام، في التفسير في الأخلاق في فقه الفروع. عملية الفقهاء، حركة مسيرة الفقهاء هذه عبارة عن نجاة للأمة، بأن تطهر الأمة الإسلامية والأمة الإيمانية من تابها من تحريفات أو تلويثات. لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك في المعنى في الفكر في الروح، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. في زيارة أئمة البقيع نقرأ هذا المقطع: ولم تشرك فيكم فتن الأهواء. فعلى كل التزود بماء علم أهل البيت عليهم السلام ضروري جدا جيلا بعد جيل، أن نقوم بعملية التطهير الفكري، التطهير يعني أو التصحيح الفكري بالطهارة يعني بماء علومهم صلوات الله عليهم. دي نكتة مهمة إذن. ولذلك لاحظوا القرآن الكريم العظيم العظيم العزيز بدون أهل البيت أعوذ بالله يكون ميت مهجور، حقائق مهجورة كما نقرأ في زيادة الناحية: وأصبح كتاب الله بك بقتلك مهجورة. إذن يا رب إن هؤلاء القوم اتخذوا القرآن مهجورا، من يرفع شعار حسبنا كتاب الله هذا أول ما يقوم به يهجر كتاب الله، يجعل كتاب الله ماذا؟ مهجورا. لما؟ لأن هذه الطبقات الحية النورانية العظيمة في حقائق القرآن لا يصل إليها، لا يمسها إلا من. فأنت إذا هجرت أهل البيت هجرت من؟ هجرت أول شيء ما هو القرآن، هجرته وما هجرته. نظن بأنه إحياء القرآن بالابتعاد عن أهل البيت، بالتشبث بسطح ألفاظ القرآن الكريم. بلا شك التمسك بألفاظ القرآن الكريم طرف من الحبل، يا لها من تصوير عظيم نبوي عندما يقول وطرف منه. ما قال بعض من، لم يقل صلى الله عليه وآله بعض من، قال ماذا؟ طرف من. ولم يقل لنا أنه اتركوا هذا الطرف، استمسكوا به. بس ما تستطيعوا أن تستمسكوا به بدون ماذا؟ هل أحد أسرار وفلسفات معية التمسك بالثقلين التي أكد عليها القرآن قبل سيد الأنبياء، وإن كان ليس القرآن قبل سيد الأنبياء، نفس سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، شخص مو كلام سيد الأنبياء، نفس شخص سيد الأنبياء أعظم من القرآن. كلام النبي دون كلام الله، شخص النبي هو كلام الله، هو كلام الله الأكبر. شلون عيسى كلمة الله، شخص عيسى كلمة الله، أي أعظم الإنجيل أو عيسى؟ كله كلمة، كلمة الله، هاي كلمة الله، هاي كلمة الله، هاي كلام الله، هاي كلام الله. لا تقل لي كلام النبي، كلام النبي شيء آخر، نعم دون كلام الله، لكن نفس شخص النبي صلى الله عليه وسلم كلام الله أعظم، أعظم كلام الله. المقصود نرجع، فعندما يؤكد سيد الأنبياء تمسك بالثقلين، لأنه في الحقيقة بهجر أهل البيت أول من يهجر هو القرآن، بنص الآية الكريمة: لا يمسه، لا يصل إليه. أنتم ما تصلون إليه، صرت علامة دهرك أو كذا إلا بهم. نعم أنت بسعيك بفقاهتك بعلمك الغزير وتعلمك الغزير في معهد أهل البيت عليهم السلام حينئذ، أما الجاهل طبعا لا. الفقيه العالم هو المؤهل لأن ينهم من ينهم العلم من أهل البيت، لا الجهال. ف فإذا هجروا وأصبح القرآن بكما هجره هذا في الحقيقة نفس. شوف هذه صورة الواقعة أن القرآن يهجر بترك أهل البيت، نفس القرآن يهجر. كذلك لاحظ في سورة آل عمران وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني بدون الراسخون في العلم أنتم أيضا دون الله، أنتم أخوة أنبياء أيها البشر إذا ما يعلم تأويله إلا الله. افترض الواو استئنافية زين جيد حصلا وبعد أفضل استدلال لضرورة أهل البيت، إذا ما كان يعلم تأويله إلا الله فما السبيل إلى الله؟ نفس القرآن، هو القرآن يقول لك تأويله وأنت ما تعلمونه، نفس المصحف نفس التنزيل له تأويل أنتم ما تستطيعونه. تريد تقول لي من نفس التنزيل، تريد تقول لي هو بيان وتبيان، كان القرآن يقول ما يعلم تأويله إلا الله، أنت تأقر بأنه إلا الله حصرا بالله جيد، أنت نبي أيها المفسر؟ لا، الله ولست الله، بينك وبين الله انترنت؟ لا. إذا منين تحصل بتأويل هذا التأويل؟ من نفس القرآن، هتكذب القرآن، القرآن يقول ما يعلم تأويل إلا الله، حتى لو كان قرآن تبيان لكل شيء، القرآن عربي مبين لا يأتي الباطل، بس نفس القرآن يقول ما يعلم تأويلي أنا أنت ليس القصور في القرآن، القصور في من؟ ها؟ قصور فيك أنت أيها المفسر، بلغ ما بلغ من شأنك. هذا معنى هذا. إذا أنت تترك النبي وتترك ورثة النبي وهم أهل بيته، تركت القرآن، تهجرت القرآن، وأصبح كتاب الله بقتلك مهجورا. ونص القرآن في سورة آل عمران، في سورة الواقعة، في سورة العنكبوت كذلك المستحبة قراءتها ليلة القدر. لماذا يستحب قراءتها ليلة القدر؟ مرتبطة بالثقلين، مرتبطة ما يجري في ليلة القدر. هذه الآية في سورة العنكبوت اللي هي آية الثقلين، بل هو من القرآن، بل هو آيات محكمات متشابهات، أو ماذا؟ آيات بينات عند البشر، عند المفسرين، عند العلماء؟ لا، عند من؟ في صدور الذين أوتوا العلم، يعني المطهرين الذين ينسون، هم الراسخون في العلم، كل بين عندهم، ما في شيء متشابه، عند غيرهم محكم ومتشابه. زين، فإذا ما يعلم تأويل الله، نفس هذه الآية في سورة العنكبوت أيضا تقول إن القرآن يهجر، إياكم وهجر القرآن، يا رب إن هؤلاء القوم اتخذوا القرآن مهجور. بماذا؟ بهجرهم لأهل البيت، لأن أكبر موصل للقرآن عجيب، يفكر إذا تمسك بأهل البيت سيبتعد عن القرآن، أعوذ بالله، أهل البيت أوصل من يوصلك إلى القرآن، لكن تتمسك أنت بظاهر القرآن وتتمسك بأهل البيت، لأن ظاهر القرآن طرف الحبل. على كل نرجع إلى نفس هذا المطلب، وهو أي نقطة مهمة في نظام إحياء القرآن، نظام إقامة القرآن الكريم في البشر. ما يمكن وصال القرآن وصلة القرآن إلا بهم. معلم بس انت تقول عن كتاب تريده فوق مستوى البشر، او غير جيب واحد فوق مستوى البشر، الا اذا ما تؤمن ان كتاب الله فوق مستوى علماء البشر، فوق مستوى نوابغ البشر، تؤمن او ما تؤمن؟ نعم تؤمن، لابد تؤمن، في كل ما كان يكون، ما من غائبة في السماء ولا في الارض ولا 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 ولا، انت تؤمن بيه او تؤمن؟ تجد من نفسك عندك تحيط بعض الشيء كله، أيها المفسر اتق الله، ما تجد من نفسك تعلم بذلك ولا تعلم من كتاب الله، فهل لا إذا ذهبت إلى معلم يعلمك زنجة زنجة حتى حتى خطوة خطوة، معلم المريض، لأن هذا المعلم يقول لك ابتعد، بالعكس يقول لك المعلم أعلم من يوصلك إلى هذا الكتاب، أنا المعلم الإلهي الرباني، المعلم يقربك من الكتاب مو يبعدك. إن ابتعدت عن المعلم الإلهي ابتعدت عن الكتاب الإلهي. أقاموا حروفه وشنو؟ وضيعوا حدوده. هو معاني القرآن هي الغاية من الألفاظ. تسمون الألفاظ مقدسة ولكن ليس الغرض من الألفاظ لقلقة الألفاظ والأصوات. مسابقات أصوات القرآن صح نعم مقدس، بس هذه هي الدرجة الوحيدة، هذا هو المطلوب الوحيد، إحياء القرآن في البشر في المسلمين في الأمة فقط إحياء. وعلى يدنا إيمان باقر يدنا والقرآن يذمنا على ذلك. هذه الدرجة ما نفرط فيها بس الاقتصار عليها إماتة القرآن، الاقتصار عليها إماتة القرآن. أقاموا حروفا وضيعوا حدودا. نعم لابد أن ندخل كيف الآن شو لاحظوا في بيانات أهل البيت صلوات الله عليهم كيف أن هذه الآية نسخت. لا تلك أمة قد خلت لها ما كسبت. التفسير موجود لاحظوا راجعوا المفسرون الآن يفسرون هذا التفسير بأن هذه تقول ما عندك مسؤولية، بينما في بيانات أهل البيت هذه الآيتان هاتان الآيتان تبينان اصلا مسؤوليتك عما جرى. عجيب شلون يعني ظهر الايه ظهر الايه لو قلب في اذاننا هكذا هي النكته. المهم ان شاء الله نتابع غدا، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.